أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. على أبواب شهر رجب ومع اقتراب بداية الدورة الثقافية والعبادية الأبرز على مستوى السنة بل على مستوى العمر كله، سيكون حديث اليوم بحوله تعالى وقفة عند البرنامج العبادي الذي ينبغي التركيز عليه في هذه الأشهر الثلاثة القادمة. وستكون الوقفة مع هذا البرنامج في ضوء رسالة للفقيه العارف القدوة كما عبر عنه السيد القائد الخامنئي دام ظله السيد علي القاضي أستاذ سيد الطباطبائي وأستاذ الشيخ بهجت وعدد كبير من الفقهاء العرفاء المتأخرين. هذه الرسالة كان السيد القاضي يوصي طلابه بالالتزام بها في الأشهر الثلاثة رجب وشعبان وشهر رمضان، بالإضافة إلى أورادهم وأذكارهم المعتادة كما سيأتي في الرسالة نفسها. ولأهمية هذه الرسالة فقد أوصى سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي دام ظله في رسالة بعث بها إلى المؤتمر التكريمي للسيد القاضي في إيران مؤخرا قبل أقل من سنة، أوصى في هذه الرسالة بطباعة رسائل السيد القاضي كل رسالة على حدة، وقد طبعنا هذه الرسالة مستقلة مع عدد شهر رجب وستوزع عليكم إن شاء الله. هذه الرسالة نقلها العلامة الطهراني سيد محمد حسين الطهراني الذي هو تلميذ تلميذ السيد القاضي، السيد الطهراني تلميذ السيد الطباطبائي، السيد الطباطبائي تلميذ السيد القاضي. نقلها السيد الطهراني وكان يوصي طلابه بأن يكتبوها على أوراق مستقلة تكون عندهم ليلتزموا بها خلال شهر رجب وشعبان وشهر رمضان. الرسالة إذن مهمة وهي خلاصة تجربة فقيه عارف قدوة، أكد على أنه قدوة كما أشرت السيد القائد الخامنئي دام ظله، وقال إنه قدوة للكبار والصغار، للعلماء وغيرهم، للشباب بشكل خاص. تبدأ الرسالة بأبيات من الشعر نظمها السيد القاضي، ثم بعد الأبيات تأتي أسطر مختصرة يعني حوالي صفحتين بالحجم الصغير، هي خلاصة التوجيهات التي أكد عليها السيد القاضي قدس سره. أما أبيات الشعر فكل بيت فيها يستند إلى آيات وروايات، أحيانا تجد في الكلمة الواحدة إشارة إلى باب شديد الأهمية في مجال الاعتقاد، مثلا عندما يقول وسلم على أصل القرآن وفصله، يعني للضرورة الشعرية بصير تلفظ القرآن، مقصود القرآن، لكن للضرورة الشعرية تلفظ القرآن، وسلم على أصل القرآن وفصله. أصل القرآن وفصله هو الإمام المعصوم، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو المعصومون 13. هنا إشارة وتأكيد على أصل اعتقادي بالغ الأهمية. أقرأ في البداية أبيات الشعر التي نظمها السيد القاضي في مستهل هذه الرسالة، ثم أقف عند بعض المحاور التي وردت الإشارة إليها في أبيات الشعر، ثم أقرأ الرسالة النثر، وأعلق على موارد ربما لا يكفي حديث اليوم لجميع ذلك، فيكون اليوم إذا قدر الله تعالى هو الحديث الأول. تبدأ الرسالة هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول المبين ووزيره الوصي الأمين وأبنائهما الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون هم 12 خليفة كلهم من قريش، الذين أكد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد هذا في المصادر الشيعية والسنية. والذرية الطاهرين والخلف الصالح، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والماء المعين. في القرآن الكريم: قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وفي التفسير أن الماء المعين للحياة للوجود هو المعصوم، هو الحجة، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. ترى حاجة المدرسة مثلا إلى الماء أكثر من حاجتها إلى المدير. المدير دوره في المدرسة أنه ماء حركة العلم، ماء حياة الروح والتعليم. الإمام المعصوم هو سر الخلق بإذن الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته هم سر الخلق، لولاك ما خلقت الأفلاك. فالماء الحقيقي للحياة الحقيقية، للحياة الطيبة، لحياة الهداية والاستقامة، الماء الحقيقي هو المعصوم صلى الله وسلم عليهم أجمعين. ثم يبدأ بأبيات الشعر: تنبه فقد وافتكم الأشهر الحرم. الأشهر الحرم في الأصل هي عبارة عن رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه خلينا نحفظها. الأشهر الحرم من حيث الأصل مقصود فيها شهر رجب وشهر ذو القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم. شو بيعبروا عنهم بالروايات وتعابير العلماء؟ بيقولوا: واحد فرد وثلاثة سرد. سرد يعني جايين ورا بعضهم، هيك بنحفظها بسهولة. واحد فرد اللي هو رجب، وثلاثة سرد اللي ورا بعضهم، ذو القعدة ذو الحجة محرم. هي الأشهر الحرم بالأصل. السيد الطهراني يقول: المراد بالأشهر الحرم هنا مش المعنى الأصلي، المعنى المجازي. معنى المجازي لما تدخل الأشهر الحرم، لما بيدخل شهر رجب بدينا بالأشهر الحرم، بس اللي بعده شعبان وشهر رمضان مش من الأشهر الحرم بالمعنى الأصلي، لكن عند الفقهاء عند العرفاء بيعتبروها مجازا هي الأشهر الحرم. ليش؟ لأنه بديت بأول شهر منها هو شهر رجب، شهر حرام، ثم شعبان وشهر رمضان أهم بالفضل، يعني بصير الثواب يزيد فيهم إلى أن نصل إلى ليلة القدر ثم إلى العيد. فإذا بناء على هذا السيد طهراني بيقول، مقصود السيد القاضي هون: تنبه فقد وافتكم الأشهر الحرم، يعني رجب وشعبان وشهر رمضان، لأنه هون أصدوا بالأشهر الحرم مش المعنى الحقيقي، ما أصدوا واحد فرد وثلاثة سرد، أصدوا لا رجب وشعبان وشهر رمضان. تيقظ لكي تزداد في الزاد واغتنم. طبعا الكراس اللي راح يتوزع عليكم في شروح مستفيضة لهالمسائل، لذلك أنا ما راح أوقف عند كثير من التفاصيل، لكن إشارة هنا بأول البيت: تنبه فقد وافتكم الأشهر الحرم، بأول شطر. الشطر الثاني: تيقظ. شو الفرق بين التنبه والتيقظ؟ إذا واحد نايم فاق من النوم، انتبه من النوم، بس بعده مش واعي منيح مش متيقن. المطلوب من المؤمن، مطلوب منا جميعا المسلم اللي بده يصير مؤمن، انه مش بس يتنبه، مطلوب يتيقظ. اليقظة مرحلة اعلى من التنبه. الامام الخميني رضوان الله عليه بيقول لا اوافق على ان اليقظة هي المنزل الاول، بيقول اليقظة هي البيت، هي محطة، فيها بيبدي المنزل الاول. بعد ما يفيق واحد بيقوم بيصلي، بيقوم بيعمل اللي عليه بعد ما يتيقظ. فاذا مطلوب منا التنبه واليقظة. خلينا ننتبه، ايانا ان يمضي احدنا عمره وهو في حالة المنتبه من النوم غير المتيقظ. بيظل مدودخ وهيك مش عم بيركز، مش عم يلتفت وجباته شو. الصلاة مش اول وقتها، حيثيات صلاة الرحم، طريقة تعامله مع الاخرين، كف الاذى عن الاخرين. اللي عم يشتغل هيك بدون دقة اذا منتبه وبروح وبيجي لكن مش متيقظ. شهر رجب وشعبان وشهر رمضان موسم عبادي فريد من نوعه. من أراد أن يزرع في صفحات قلبه فيمكنه أن يزرع، والعطاء الإلهي خاص في هذا الموسم. يعني المد اللي بيعمل 40 و400 مد بأيام الموسم الخاص والأرض الخاصة وهيك، هون إذا زرع واحد ذكر معين ورد معين في هالموسم، فإن البركات التي يحصل عليها قد تشمل الأحفاد والأجيال القادمة. يعني بيكون زرع بحيث أن الورد العمل الذي زرعه يكون أقوى بكثير من النخل اللي بيعمر من رئداش، أو الزيتون اللي بيعمر من رئداش. ممكن مثلا من نسل هذا الشخص بعد 500 سنة، بعد 1000 سنة، في ناس عم يتأثروا بعدهم بركات هذا العمل اللي زرعه موسمه بإخلاص بتيقظ، وأراد أن يصل فأخلص لله عز وجل فأوصله الله سبحانه وتعالى. فقم في لياليها وصم من نهارها لشكر إله تم في لطفه وعم، ولا تهجعا في الليل إلا أقله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. تهجد وكم صب من الليل لم ينم. سأرجع إلى وقفة مختصرة عند هذا المحور إن شاء الله بعد أن أنهي استعراض أبيات الشعر. ورتل كتاب الحق واقرأه ماكثا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث عمهلك، ونزلناه تنزيلا. بأحسن صوت، أن يتعمد الإنسان يحصن صوته بقراءة القرآن أمر في روايات كثيرة حوله كثير. إذا واحد عم يقرأ شي زيارة لحدا أو شي بحاول أنه يحصن صوته. القرآن عهد الله إلى خلقه، كيف ينبغي أن نقرأه؟ كما أراد هو سبحانه أن نقرأه. تحسين الصوت وقراءة القرآن مصدر للنور، مصدر للنور. بعض الروايات أنه البيت الذي يقرأ فيه القرآن يزهر لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض. يعني الملائكة بيطلعوا بيشوفوا انه هذا البيت مضوي، هذا مضوي، هذا مضوي، لانه عم ينقرا فيهم قران. فلم تحظى بل لم يحظى بمثله. ما في عنا بكل الاذكار بكل الاعمال مثل قراءه القران. هم نعرف نحن تقصيرنا وانه بنكتفي غايته مثلا 100 آية من قديش. هذه طريقه جرجره بقراءه القران. المقصود وسيتضح معنا اكثر ان شاء الله من خلال توصيات النفر وبعض الروايات التي أذكرها، أن المؤمن ينبغي أن يفتح في قلبه صفحة خاصة للعلاقة بالقرآن الكريم يوميا. في عنده قراءة قرآن، سيأتي من السيد القاضي تأكيد على أن لا يقرأ الإنسان في اليوم أقل من جزء، لا يقرأ في اليوم أقل من. هلأ 5 سنين 7 سنين عم يتدرب عم يتعلم بيقرأ له من قديش، وهو نازل على الدرج وهو رايح 20 مرة قل أعوذ برب الفلق أو اللي صاروا 100 آية مش بس، ما يعتبر انه هذا الوضع النهائي. هذا تمهيد لما ينبغي الوصول اليه، وهو اقل شيء في اليوم جزء يكون على علاقة بالقرآن الكريم. واحد جيته رسالة من حبيبته، أم جيتها رسالة من وحيدها، إلى آخره. الرسالة غالية كل شوي بيطلع فيها، كل شوي. وهذا شو أصله في هذه؟ يمكن هيك، هذا التدبر، مسألة طبيعية جدا. من يحب الله عز وجل يكثر من تلاوة كتابه ويكثر من التدبر، وهو عم يقرأ بصير يقول دخيلك يا الله، يا حبيبي يا الله، استغفر الله، يا ربي أعني، بتفاعل مع الرسالة. مسألة عرفية إنه واحد مهتم بالرسالة كيف بيقراها. فبدنا نأسس لتعامل مع القرآن الكريم بما ينبغي وكما أمرنا الله عز وجل وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلم تحظى بل لم يحظى بمثله، وأخطأ من غير الذي قلته زعم. في عنا روايات بتقول أفضل عمل هو القرآن، قراءة القرآن. وفي روايات أنه دعاء أفضل، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. العلماء صايرين على رأيين، على قسمين. قسم بيقول لك القرآن هو أفضل الأذكار، قسم تاني بياخذ الرواية التاني. طبعا السبب أنه اللي بيكون عنده ملاحظة على سند هالرواية بفضل الرواية التانية، فإذا في مجال للاختلاف. سيد القاضي إذا الفقيه القدوي يقول أخطأ من قال أن غير تلاوة القرآن أفضل من تلاوة القرآن، أخطأ من قال أن الدعاء مثلا أفضل. فإذا قراءة القرآن لا يقدم عليها شيء على الإطلاق. وسلم على أصل القرآن، القرآن يعني، وفصله. بقية آل الله، الإمام المهدي عليه تعالى فرجه، يعني أثناء قراءة القرآن ما تنسى أصل القرآن وفصله. شو المقصود بأصل القرآن وفصله؟ أنا ذكرت بالشرح هذا الأمر محل أبحاث دقيقة جدا جدا بين العلماء. إذا بدي أعطي فكرة عن بعض المحاور والأبحاث باختصار بقول هيك، نتيجة الأبحاث بيطلع أنه في عنا القرآن الكريم وفي عنا الكتاب المبين اللي هو أصل القرآن عند الله عز وجل، وفي عنا الإمام المبين اللي الله عز وجل أحصى فيه كل شيء اللي هو الإمام المعصوم. يعني القرآن الكريم المودع في ما بين الدفتين أفضل، ولا القرآن الكريم اللي عند الله الكتاب المبين أفضل؟ الكتاب المبين اللي عند الله أفضل. طيب والكتاب المبين اللي عند الله أفضل، ولا الإمام المبين اللي الله أحصى فيه الكتاب المبين وغيره؟ يعني الكتاب المبين وتطبيقه مثلا، لأنه الإمام هو عمل بهذا القرآن، أعطاه الله علم القرآن وجعله الله قرآنا في مجال العمل. فإذا الإشارة بتعبير وسلم على أصل القرآن وفصله إشارة إلى هذا، أنه مرتبة الإمام المبين مرتبة عظيمة جدا. الإنسان العادي، المؤمن العادي، قلبه عرش الرحمن. ما وسعني سماواتي ولا أرضي بل وسعني قلب عبدي المؤمن. المؤمن أعظم حرمة من الكعبة. الكعبة رمز للتوحيد لكن هي أحجار، لكن المؤمن الموحد رمز للتوحيد لكن في قلبه حسيس ومشاعر. فكيف لكان، كيف إذن الإمام المعصوم أو النبي، كيف هم سادة المعصومين؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين وأهل البيت عليهم السلام. ثم يقول كن عبده السلام، وسلم على أصل القرآن وفصله. بقية آل الله كن عبده السلام. السلام شو قصته؟ السلام مصطلح قرآني، إشارة للآية الكريمة ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. شو المقصود؟ مقصود أنه إذا كان شخص عم يشتغل عند واحد عارف سيده من هو وما إله سيد غيره، ما حدا بيصدر له أوامر إلا هذا، فهذا رجل سلم لرجل، ما عنده شخص واحد بيصدر له أوامر. بينما في المقابل في شخص شغيل أو عبد أو ما شابه، إله عشر أسياد أو أكثر. هذا بيقول له روح، هذا بيقول له تعال، هذا بيقول له وينك، هذا بيقول له لا مش لازم تجي لهون، إلى آخره. شركاء ومتشاكسون. شو المقصود بالمثل؟ إنه المؤمن لما بيكون في قلبه الله وحب الله عز وجل، مش التعلقات بالحرام وبالمعاصي ومدري شو، بيكون مثل الرجل سلم لرجل، له سيد واحد هو الله عز وجل، يأتمر بأمره، بيكون مرتاح، الأمن النفسي، الاستقرار، لو الدنيا بتنهد ما بفرق معه، بيموت، بيمرض، بطيب، شو بصير، المهم ربي راضي. بينما إذا كان له 50 سيد بيصدروا له أوامر، أو 10 أو 100 أو 500 مثل علقتنا وتعتيرنا نحن، لأنه واحدنا بيتعلق بالسلع، السلعة، السيارة، هالرنج كيف متعلق قلبه، أو هالسيارة أو هالبقرة أيام زمان أو الحصان، وسيلة النقل والأكل الفلاني، الشغل الفلاني، السلع بصير أسياد تأمر. فإذا وصلنا للسيد الكبير الشيطان قبيل المال، المال مستعد يفوت بمشاكل مع الدنيا كلها، أو الجاه، أو مثلا والله أنه عم بيقول لي بتكذب، وعارف حاله، واحد بيكون عارف حاله أنه بيكذب، بس ليش بيقول له؟ وعم مقهور لأنه نقل له هيك، مش مقهور لأنه موجود الشغل فيه. الشخص الذي لا يكون قلبه حرما لله، القلب حرم الله، فلا تسكن في حرم الله غير الله. اللي بيكون قلبه حرم بيعشش فيه سلع الدنيا ومشتهياتها وأهواءها، والحسد والحقد والغضب والشحار والتعتير، هذا ما بيرتاح. مثل العبد اللي فيه شركاء متشاكسون، واحد بيشد واحد، واحد بيضرب واحد، بيقوله عفر، وهكذا. هذا القلق اللي منعيشه نحن، القلق سببه عدم تخلية القلب لله عز وجل. مش مقصود انه واحد ما يحب حدا اصلا وما يحب شيء اصلا، لا، مقصود ان لا يحب الا من احبه الله وما احبه الله، ما رضي به الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بيقلنا لازم تهتم باكلك، لازم تهتم بحاجاتك، لازم تهتم مثلا بالسكن، خصوصيات، بس قديش الاهتمام وكيف في نظام، واحد يلتزم بالنظام. انه مثلا والله لازم يكون في ترف، لازم يكون في تنوع بالاكل، منين هي جاي تنوع؟ لانه في داعي مثلا ناحية صحية، مش ثم مش المطلوب الا الاكل، لكن التعلق بالاكل والعبودية للاكل والنهم على الاكل والجشع بالاكل ما له علاقة بالحاجة. هذا الإنسان أغلى بكثير من أن يكون عبدا لسلعة، يأكل اللي بده إياه بس ما يكون عبد، يأكل كما يأكل السيد مش كما يأكل العبد الذليل. السيد يعني في عزة نفس، والشغلة من طريق حلال بيأكلها، من طريق شبهة بيجتنبها. أما إذا كانت شهوته تغلبه، جشعه يغلبه، فسيكون عبدا لهذه الشهوة، لهالسلعة، لهالأكل، سواء كانت من حلال أو من حرام. ولك تنجست ما عليش، إن شاء الله طاهر، لأنه صار أصغر مما يشتهي. فإذا كن عبده السلام، أن واحدنا مطلوب يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العبد مع سيده الوحيد، مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، كل أهل البيت. وبإجماع المسلمين العلاقة بأهل البيت ينبغي أن تكون متفرعة عن العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبإجماع المسلمين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عترتي أحب إليه من عترته. فإذا إمام زماننا العلاقة به ليست عبارة عن فولكلور وترف وهيك، إنه نحن بنشتغل مثل ما بدنا، نتأثر بأكلنا بالجو الغربي والفرنجي والشرقي والى اخره، بلبسنا، طريقه حكينا، بتعاملنا مع بعضنا، وبالاثناء في عنا علاقه بالامام صاحب الزمان. هي مش علاقه عبوديه لولي الله، هذه علاقه انتقاء عم ننقي نحن. انه كيف واحد مثلا بحاجه بهالبيت لبرادي، بصير بحاجة إلى شيخ يسمع له كلمتين، وأكثر من هيك أنه بحاجة إلى إمام. يعني موني بحسب ثقافته اللي هو مقتنع فيها وملتقطها من هون ومن هون، من التلفزيون ومن الجرائد ومن الشارع ومن الناس ومن مدارس مناهجها التربوية مش دينية. فالنتيجة ما بتكون علاقته بولي الله علاقة اختصاص، بتصير علاقة بعض السياسيين، بعض المنتمين بأحزاب وحركات وكذا، بالروح بالدم بس مع المعصوم أو نائب المعصوم، من يمثل في خط قيادة المعصوم، بس بالأصل المعصوم. إنه عن جد الذي ينبغي أن يطيعه الشخص طاعة مكتمل تماما هو المعصوم. كن عبده السلام، يعني كن عبده الذي لا تعترف بالعبودية لغيره. هذا الأمر أيمتى بيتحقق؟ في مقياس صغير، إنه واحدنا يصير دائما أي شغلة بده يشتغلها يسأل إمام زماني يرضى بهذا الأمر أو لا، سيدي بيرضى، هيك بيكون عبد سلام لإمام زمانه، لآخر أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لآخر الخلفاء النقباء الأصباط 12. بده يتقاتل هو شخص، فكر أنه بس يجي فلان بده يطالبه بكذا، قبل ما يطالبه إمامي يرضى بهذا، الله عز وجل جعل إمامي حجة علي، وإمامي يراني بما آتاه الله سبحانه وتعالى، يراني مش مثلا أنه هو أعرف مني بنفسي، لا أنا ما بعرف نفسي هو يعرفني. إذا كان الشخص يثق بأبيه صار عنده مشكلة بيلجأ لأبوه بيحكي معه، يثق بأمه صار عنده مشكلة. طيب خلينا نبني ثقة حقيقية بإمام زماننا، هذه الثقة الحقيقية هي الطريق إلى الاختصاص، إلى أن تكون علاقتنا بإمام زماننا علاقة العبد السلم بسيده الوحيد الذي ليس معه شركاء. ثم يقول: فمن دان للرحمن في غير حبهم فقد ظل في إنكاره أعظم النعم. ما هي أعظم نعمة أنعمها الله عز وجل على البشرية؟ حب أهل البيت، رسول الله وأهل البيت. طبعا كلمة أهل البيت، مصطلح أهل البيت، قد يطلق ويراد به الرسول وآل بيته وعترته، وهذا المقصود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جملة الروايات المروية عنه: لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. هو عم بيعبر عنه، عن عترته بمصطلح أهل البيت. لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. اليوم أكملت لكم دينكم، بعد شو؟ وأتممت عليكم نعمتي، نعمة الولاية، النعمة العظمى نعمة الولاية. فمن دان للرحمن في غير حبهم فقد ظل في إنكاره أعظم النعم. ليش؟ لأنه حبهم حب الله، بيقول فحبهم حب الإله، فحبهم حب الإله استعذ به هم العروة الوثقى، فبالعروة اعتصم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الاستمساك بالعروة الوثقى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. فلا تك بالله عن القول واعتبر معانيه كي ترقى إلى أرفع القمم، سواء كنت تقرأ قرآن أو تذكر ذكر، إياك أن تلهو عما تقول، إياك أن يشد ذهنك، يشرد ذهنك. فلا تكو بالله عن القول، لأنه اللي بيقول له ذكر في 10 سنين بلا توجه ممكن يصمد له منهم هيك لحلوحة صغيرة، وممكن ما يصمد. أمتى بيصمد؟ إذا كان إجت شحطات توجه هيك ومضات توجه. المثال تماما بنفهمه من رجلجة الصورة بالتلفزيون. إذا واحد مثلا عم يرجلج الصورة وإجت هيك صورة مرقت شحطة، وبعد شيء نص ساعة شحطة تانية، وبعدها كذا، قديش بيجمعوا هول؟ نجمعهم مع بعضنا قديش بيجمعوا. بينما إذا إجت الصورة وظلت دقيقة بتجي أكثر من هولي كله. هلأ مشكلتنا أو إشكاليتنا مع الذكر والشرود بالذكر دقيقة شوي وحساس. واحد ممكن يترك الذكر لأنه الشيطان بيجي بيقول له الذكر منيح بس أنت الطريقة اللي عم تذكر فيها شو بدك بالشغل ما بيطلع لك. هو مثل ما كان واحد يمثل ذات نازل عصور، يعني هو عم يفكر انه بدي يترك هالقصة، بيجي الشيطان من الطريقة بتريحه وخلص فيعود الى قواعده لكن غير سليم. الوجه الثاني للإشكالية انه لا يمكن ان يصل الانسان الى الذكر بتوجه الا اذا مر بذكر بلا توجه. اللي بده يتعلم حدادي بده دقدقة، مسألة طبيعية جدا. فلابد من المرور بمرحلة عدم التوجه بالذكر. لكن الخطورة وين؟ انه نتعود بمرحلة التعود والتدريب، نتعود انه خلينا نذكر بلا توجه عطول ومناخذها طعجة وتمشي القصة انه نحن عم نذكر. طيب وين التوجه؟ والله انا عم حاول، بس على كل حال قالوا لنا انه حتى اذا ما توجهت خليك اذكر، خليك اذكر حتى صير تتوجه، مش خليك اذكر حتى تظلك عطول ما تتوجه بالذكر. شو عم بيقلنا سيد القاضي؟ فلا تكو بالله، لا تكو لاهيا عن القول واعتبر معانيه، فكر بالمعنى، كي ترقى الى ارفع القمم. عليك بذكر الله في كل حالة لا تني فيه، لا تتوانى، لا تقل كيف ذا وكم. انه والله شكله يعني مش المهم انه قديش عدد الذكر، وقت المهم انك عطول عم تذكر. اما انه واحد يقول والله انا اليوم ذكرت هالقد وخلص، يعني يعتبر حاله صار باجازه، يا ترى مسموح لحدا يخرج من حالة الذكر؟ شو المقصود بالذكر؟ التذكر. المقصود بالذكر التذكر، والذكر القلبي اهم من الذكر اللساني. الذكر اللساني هو عبارة عن نبه بربط واحد او شغله الامور الظاهرية. يعني مثلا لو فرضنا انه عير هالمنبه بس هو صاير له قديش مش نايم مش عايفه، فهذا المنبه ما بينبه هون بهالحالة، بده حل تاني. الذكر اللساني الهدف منه تحفيز القلب، تحريك القلب ليذكر. ولذلك ممكن واحد يقول ألف مرة استغفر الله، في مرة واحدة منهم انقبلت بخشوع، المرة أهم من الألف، أهم من آلاف. فإذا بدنا نستمر بالذكر سواء كان بخشوع حضور قلب ولا لا، لكن بدنا ندرب أنفسنا على حضور القلب. أهم شيء يساعدنا على حضور القلب أن نتذكر الآخرة، نذكر الآخرة. بمجرد ما يتذكر هالقلب انه في حساب سيقف بين يدي الله، وعرضوا على ربك صفا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت بما نسوا يوم الحساب. انه بس ما ينسى واحد يوم الحساب بظل مش بس متنبه، بظل متيقظ وبيكون عنده حافز دافع انه يذكر بتوجه، لانه ورانا حساب وكتاب. هي قليلة ووجدوا ما عملوا حاضرا واعظم منها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. احنا وفكرنا بس بهالايتين هول، يعني مشاكلنا مع الجيران بالبيت مع نفسه واحد ما في شيء إلا ويسجل. مثقال ذرة، مثقال حبة من خردل أصغر شو ما كان، لابد وأن نجده. وجدوا ما عملوا حاضرا. صوروا أن واحد مثلا جاي دوره للحساب وإذا من أول ما تزوج لحد هلأ قديش هو أذى مرته بالكلام، كلهم تفضل موجودين لأنه ما استغفر ولا يوم، ما زالوا ما حذفوا لأنه لم يتب. وهالمرة شو في هيك تشبيرات بوجهه، رد عليه دكوانات وراء إذا كانت ما بتقدر تشبر بوجهه، دخل الله يا شيخ ما أنت إله لبيك بيكم اللي شو عم بيسوي هولي كلهم بيطلعوا موجودين. تجي هي بدها تطالبوا الملائكة بدنا يجيبوا الوثائق من الطرفين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الخير موجود والشر موجود. انه مثلا والله الزوج اهتم بمرته راعى مشاعرها احاسيسها موجود الملائكة بيجيبوهم. هي حرصها وتعبها طبعا تعبها اذا كان طبخه ونفخه احسن ما يطلقها. ما بعرف يعني مسألة بدنا ترجع ل بده يكون في معاملة مع الله عز وجل انه يا رب المهم انت ترضى وين ما بزتني انا قبلان. مش انه والله لا ما هذا على كل حال اذا ما عملت هيك انت عم تعبدي الله والله عم تعبدي زوجي. كمان الزوج اذا كان عم يعمل عمل مش لله انه بكره بتعمي بقولوا كذا انت عم تعمك ولا عن رضا الله سبحانه وتعالى. تعامل مع الله عز وجل. أصلا لو أن الحياة الزوجية تقوم على أساس العلاقة من الطرفين بالله سبحانه وتعالى كنا منشوف السعادة ببيوتنا بشكل آخر وما كانت البيوت بتعتم مثل ما معتم أكثر البيوت وما كانت الحرب الباردة في أسرنا هي الطابع العام مثل مصارعة المجرمين والديوك الشروية. وصادف انه هذا قطع راس القط او هي قطعت ومين حاكمه الى هذا النمط ما له علاقه لا بالبيت المحمدي. ومن ونقول ان شيعة الكراري وزهراء قدوتنا والى اخره طبعا لا تخلو يعني لكن الاعم الاغلب مشكلتنا كبيره بهالمجال. لو كنا نلتفت فقط الى هالآية انه واحد وين ما راح فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى والآية الثانية ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وجدوا ما عملوا حاضرا. تذكر الآخرة ينظم الحياة الدنيا. المنظم المنظم الحقيقي للعقل والمشاعر والأحاسيس وللدنيا والآخرة أننا سنعرض على الله أن الله سيحاسبه. واحد عم ببيع على عربية وعارف حاله في واحد بده يحاسبه بيضبط شغله بس مش منتبه أنه بده يتحاسب بيحط شيء بهالجيب وشيء بهالجيب وبيوقعوا هون وما بتروح بقضي عمره مثل ما بنقضي عمرنا الا اذا اعاننا الله على انفسنا. انه ما عارفين في علينا صلاه والله لا في علينا صوم ما في كثير بس ان شاء الله بكره بنقضيهم او هيك او هيك. صلتنا الرحم كيف حقوق الاخرين اهتمام بحقوق الاخرين. واحدنا عرف انه شخص محتاج ما طلب منه هذا الشخص لا يقر له قرار كأنه محتاج. إذا مؤمن محتاج وإذا هو بده عمل لقضاء حوائجه خليه يقضي حوائج غيره. من فرج كربة عن شخص فرج الله عنه 70 كربة. عليك بذكر الله في كل حالة لا تني فيه لا تقل كيف ذا وكم فهذا حمى الرحمن فادخل مراعيا. حمى الرحمن يعني إجا شهر رجب شهر حرام أول الأشهر الحرم بالمعنى المجازي كما تقدم مش بالمعنى الحقيقي. عندما ندخل في شهر رجب دخلنا في حمى الرحمن. هي مسألة كتير حساسة. الحمى عادة بالقرى والضياع هذا والله حمى لها القرية أو مثلا هذا الحمى للملك قديم كان إنه للسلطان هذا الحمى ترعى فيه مواشي الخليفة الحاكم الأمير أو مثلا مأمور الأحراش شغلته أنه بده يحمي الحمى أنه هالحرش الحمى بالضيعة ما حدا يعرف يصلي هذا حمى. أو مثلا لما واحد يقف بالصلاة بيقول الله أكبر تكبيرة الأحرام أحرم دخل في الحمى الخاص بده ينتبه. لما بروح على الحج بروح الى الميقات ويحرم بيلبس ثياب الاحرام وبيقول التلبية بنونية لبيك اللهم لبيك دخل في الحمى. بيمشي 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 لوين بيوصل بيوصل على المنطقة الحرام. الحرم بالحج اوسع من البيت الحرام يعني قبل ما نوصل على مكة في منطقة كاتبين فيها اللي راح الحج كاتبين أنه هذا أول منطقة الحرم، والحل والحرم مقصود فيه المناطق اللي خارج الحرم، هذه حل، والحرم يعني هالمناطق المحددة. وإذا بدي يجمع بحصات الرمي بدي يكون من هالمنطقة. إذا مثلا اصطاد الطائر داخل الحرم غير اللي حكمه، غير اللي بيصطادوا خارج الحوالى آخره. الحمى، الحمى المعنوي في الأشهر مسألة كتير حساسة، أنه رجب شهر حرام. بمجرد ما دخلنا بالحمى، هون الحمى مش منطقة معينة، هون الحمى يأتيك أيها الإنسان أينما كنت. أنت وين ما كنت بأمريكا الحمى بيجي لعندك، أنت دخلت في حمى الله عز وجل. يعني حمى الزمان، هذا فرق بينه وبين حمى المكان. حمى المكان نذهب إليه، حمى الفعل مثل تكبيرة الإحرام مطرح مكان أيضا، بس بيستمر مدام واحد عم بيصلي. لكن حمى الزمان الأطول اللي هو شهر رجب، ويلحق به بالمعنى المجازي شعبان وشهر رمضان، وبالمعنى الحقيقي ذو القعدة ذو الحجة ومحرم. واحدنا لازم يهيئ حاله حتى يشعر أنه دخل حمى الله عز وجل بدخول شهر رجب، لازم يحس بفرق. طبعا من نعم الله عز وجل علينا أنه صرنا نهتم بالتاريخ الهجري شوي، مش كل البلاد العربية ما بيهتموا بالتاريخ الهجري، بس خلي يكون واضح أنه الموجة اللي كانت سائدة بلبنان وبعدها قوية كتير، التاريخ الميلادي يفصلنا عن كل هذه الثقافة. الاهتمام بالتاريخ الميلادي فقط بدون الانتباه للتاريخ الهجري يفصلنا عن الثقافة الإسلامية، لأن الثقافة الإسلامية مبنية على أعمال وأزمنة محددة حسب التاريخ الهجري. في أمور مبنية على ليالي وغيرها مش بحسب التاريخ الهجري، مثلا أعمال ليلة الجمعة مش، لكن أكثر الأمور مبنية على التاريخ الهجري. الأشهر الحرم بدنا نصير نحس أنه دخلنا في حمى الله عز وجل، في حمى الرحمن. بعد بدنا نستعد لوقت الخروج من حمى الرحمن. الخروج من حمى الرحمن عز وجل مثاله صغير جدا، أنه واحد صلى تكبيرة الأحرام لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبدي بالتكبير. هو التكبيرات الثلاثة العلماء شو بيقولوا؟ بيقولوا هول التكبيرات الثلاثة هن أول التعقيب. ذكرت أنا بالحديث السابق أول التعقيب يعني شو؟ يعني خرج من الصلاة. فعند الخروج من حمى الصلاة، من حمى تكبيرة الأحرام، من حرم تكبيرة الأحرام، خلي واحد يركز وين كان وكيف كان وين صار. كان بين يدي الله عز وجل بشكل خاص عم يحكي معه سبحانه وتعالى، هلا طلع برا خارج الحمى. صح انه في عقب وكمل بس ما عاد في حالة احرام. هذا الفرق بين الاحرام وعدمه، بدنا نحسه على اكبر بكثير، حتى اكبر من احرام الحج، بدنا نحسه بالاشهر الحرم. كيف منحس بهالحالة المطلوبة جدا؟ شو العلامة انه عم نحس؟ العلامة أن الأشهر الحرم حرم لأن الله حرم القتال فيه. طيب ناس يتقاتلوا مع بعضهم أخطر، والله ناس يحاربوا الله أخطر، طبعا يحاربوا الله أخطر. فإذا واحدنا ببيته واغتاب هو عم بيحارب الله، بيحارب الله بالشهر الحرام، هو يستحل حرمة هذا الشهر. كل علماءنا بأكدوا بناء للروايات انه الشهر الحرام الطاعة فيه افضل من غير الشهر الحرام، والمعصية فيه اخطر من غير الشهر الحرام. فاذا ايمتى بنشعر بحرمة الشهر الحرام؟ اذا بدأنا نتنبه الى وجوب الحرص على ترك المعصية، وجوب التدقيق، وجوب تشديد المراقبة لأنفسنا حتى لا نعلن الحرب على الله عز وجل في الشهر الحرام. تصور انه واحد رايح على الحج بقلب المسجد الحرام بيغتاب، يعني عم بحارب الله ببيته، او بشهر رمضان واحد مثلا عم بحارب الله بضيافته، والعياذ بالله بالشهر الحرام يعني رجب. كل الشهر الحرام بحسب ما قلنا على المعنيين المجازي، المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. برجب وذي القعدة وذي الحج ومحرم لهن الأشهر الحرم بالمعنى الحقيقي بده واحد يعيش هالحالة. الفقهاء العارفون يقولون هذا الحالة المراقبة تكون بكل وقت، خصوصا في ميزة لرجب وشعبان وشهر رمضان، لأنه هالثلاث أشهر بيبدوا بشهر حرام، بعدين كأنه شعبان وشهر رمضان يعني التدريب بالمستحبات بصير أقوى من التدريب بالوجبات. يعني كمان بدي أنا عز وجل نتدرب بشعبان وشهر رمضان على أن نشعر بحرمة محضر الله عز وجل. تعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه: الدنيا محضر الله فلا تعصي الله في محضره. يعني شو الفائدة من التدريب على الشعور بحرمة وحمى الشهر؟ الفائدة أنه يصير واحدنا وين ما كان في أي لحظة في أي فترة وزمان يدرك يعيش يستشعر أنه بين يدي الله عز وجل. تراني 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 وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي ولا يخفى عليك شيء من منقلبي ومثل أمر منقلبي ومثواي. تراني هون المهم أنه بين يديك، سري مكشوف لك، تعلم ما في نفسي. الإحساس بالحمى يجعل حالة المراقبة قائمة ودائمة. بعد هذا الشعر أو لا بعد باقي بيت ونصف: هذا حمى الرحمن فادخل مراعيا لحرماته، يعني لحرماته، بس هون للضرورة الشعرية لازم نقول لحرماته فيها، وعظمه والتزم. ادخل في حمى الرحمن وراعي حرمات الله عز وجل وعظم هذا الحمى والتزم بما ينبغي أن تلتزم. فمن يعتصم بالله يهدى صراطه، فإن قلت رب الله يا صاحي فاستقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الآية كمان لازم طبعا ما في يقول انه عجيب، لان كل ايات عجيبة وكل اياته عجيبة، لكن كلام عربي واضح وصريح. اللي بيقول الله ربي ويستقيم تتنزل عليه الملائكة. الملائكة اللي نزلوا على ام موسى وحكوا مع امها للسيدة مريم ومهم بيحكوا مع غير المعصومين. الملائكة الآية عم تقلنا اللي بيستقيم بتدينه بيقول الله ربي ويستقيم تتنزل عليهم الملائكة. فمن يعتصم بالله يهدى صراطه، هذه إشارة للآية: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فإن قلت رب الله يا صاحي فاستقم، إشارة واستقم كما أمرت، أو إشارة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ثم يبدأ السيد القاضي بالنفر: انتبهوا إخواني الأعزة وفقكم الله لطاعته إلى آخره. بدي أرجع وقف عند المحور اللي قلت لكم عنه بالشعر وبختم فيه، محور شديد الأهمية. شو بيقول؟ ولا تهجعا في الليل إلا أقله، تهجد وكم صب من الليل لم ينم. خلاصة ما أريد أن أقوله إن الحديث عن هذا المحور هو الفارق بين الثقافة المادية وبين الثقافة الإسلامية الأصيل، هو الفارق بين غلبة الدنيا على الاهتمام وبين غلبة الآخرة على الاهتمام. أنتم ملاحظين إذا واحد ما لقى شغل إلا بالليل شو بصير يسوي؟ بصير ينام بالنهار ويشتغل بالليل. إذا أنا وياكم قابضين إنه الآخرة الجنة بدها شغل، أكيد بيختلف نومنا مباشرة، ما منعود ننام بالليل قد ما عملنا قطعا ويقينا. والشيخ بهجت وعباد الله الصالحين وإمام الخميني أهل العبادة عموما في خط الصحاب الأبرار وأصحاب الأئمة عليهم السلام أدركوا أن تعبير الإمام العسكري سلام الله عليه السفر إلى الله لا يدرك إلا بامتطاء الليل، لا يمكن الوصول إلى رضا الله عز وجل إلا باستثمار وقت الليل للشو للعباد التهجع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طيب قديش بدها تضل القصة عنا مثل هيك يعني زينة فلكلور ونعرفه نحن ونذوب في حب الذين يتهجدون بالأسحار، بس نحن ما خصنا هذه لغيرنا، نحن ثقافتنا ثقافة السهر، السهر قديش فينا نسهر، وأما نوم القيلولة إنه ينام قبل الظهر شوي لأنه بيتشجع بتقوى، يعني قد ما سهران بالليل ما عادش يتحمل، يجي الساعة 11 صار هو هلكان نايم نوم قليل فبيرتاح له شوي، بعدين مش إنه بينام العصر بينام كذا العصر إلا إذا وضع صحي غالب عليه الواحد، العصر ما بيعود ينام بكير بالليل، بس إذا نام القيلولة قبل الظهر إذا قادر مش قادر ما ينامش، بس المهم النوم المبكر. النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت كيف كان وقت نومهم؟ ما في شيء اسمه سهر، في النوم بعد صلاة العشاء الآخرة، بعدين بالمقابل قم الليل إلا قليلا. طيب لما أنا شو بدي بغيري، خلي واحد يفكر بنفسه وحل مشكلة، كل منا سيحاسب وحده. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة وأسوة، ما هذا القدوة موجود هون؟ قم الليل إلا على الأقل خلي بالسنة شي ليلة بدي أقتدي بالرسول، كيف ليلة أحد إنه والله عطلي هلأ أنا هالليلة بدي إنه خلاص بدي أسهر للصبح، ليش بدي أسهر؟ بتفرج على التلفزيون أو على غيره، هذا فرع ثقافي في نمط من الاهتمام المعين، هذا ثقافة دنيوية ما إلى علاقة بالاقتداء برسول الله، إلى علاقة بالاقتداء بالغرب بالشرق بمدارس الفرير مدارس الليسي ناسيونال بالجامعة الأمريكية بالجامعات الفرنجي إلى آخره، ما إلى علاقة بالثقافة الأصيلة، ما إلى علاقة بالقرآن. تلاوة القرآن يمكن أن تزرع فينا ثقافة أصيلة، الإكثار من تلاوة القرآن. إن شاء الله بيجينا حديث بالتفصيل عن قراءة القرآن، لكن هذا لاحظوا، ولا تهجعا في الليل إلا أقله تهجد، وكم صب من الليل لم ينام. واحد مثلا عشق له وحدة، وحدة عشقت له واحد، بصيروا هن بعاد عن بعضهم وسهر، وبصير الأمر عم بنيجي والدنيا والقصة ومدري شو، ليش؟ لأنه عنده هدف في حب معين، إذا في حب لله عز وجل حقيقي، إذا الحب لا يجعل صاحبه ينام، إذا الحب يجعل كما العاشق لتعبير الإمام الصادق عليه السلام بيسألوه عن العشاق بيقول تلك قلوب لم تذق حلاوة حب الله فابتلاها بحب غيره، برجع بقول ما نفهم غلط انه المرأة بتحب زوجها، الزوج بيحب مرته ضمن الضوابط الشرعية ما في اشكال، وهذا حب في خط حب الله لا يتناقض مع حب الله، مش هلأ واحد يفهم غلط ويقول خلاص انا معاش بدي حب الا الله وعاد هيك بدي روح تقتل انه مرت، لا ما له علاقة بهذا، الله عز وجل بيقول لك هذه وديعة عندك، طبق بالتعامل معها الحكم الشرعي، يحرم أن تعبس في وجهها بغير حق، وأنت كمان يحرم أن تعبسي في وجهه أو تذكريه بحرف سوء. إجمالا حب الله وما لا يتعارض مع حبه، كل حب لا يتعارض مع حبه عز وجل هذا بيكون حب من حب الله، بيكون متفرع على حب الله سبحانه وتعالى. هلأ عدم النوم بالليل والتهجد، شو بده يسوي واحد؟ أول شيء قراءة القرآن، بعدين بالحديث عن قراءة القرآن إن شاء الله راح بين أنه التركيز بالروايات على قراءة القرآن في الليل في الليل في الليل نقطة كتير حساسة. أما الليل فصافون أقدامهم يرتلون القرآن إلى غير ذلك. يعني قراءة القرآن بالليل فوائدها أعظم بكثير من قراءة القرآن بالنهار، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والحجاز والباكستان والعراق واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين خصوصا في غزة، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق، بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.